بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. فضيلة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء أو أثر الماء. وبإليه قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. ولي قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر المسلمين. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وبيلي قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وبيلي قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا، رأى في منامه قال: لا يغتسل ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ما أنفع عليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. باب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كلماتك وكلما ذكرت وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم
الحمد لله مكرمنا بشريعته البينة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى ذي الصفات والأقوال والأفعال الحسنة، وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله واتبع سننه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من بينوا منهج الله لأتباعهم وسننه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من كل من قام بحق الأمانة فيما عليه الله ائتمنه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويوالي الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة والصلاة، ويذكر في هذا الحديث من كان محدثا ونسي الحدث ثم ذكر، فإن كان لم يدخل الصلاة بعد كما تشير إليه رواية الحديث فليذهب وليرفع الحدث ويرجع إلى الصلاة، وإن كان في أثناء الصلاة فذكر وجب عليه أن يخرج من الصلاة. وهنا يأتي الاستخلاف إن كان إماما ما بين استحبابه، فإذا عين لهم الإمام مستخلفا كان إماما لهم، وإلا فينبغي أن يتقدم أحدهم فينون الائتمام به. فإذا عينه الإمام الذي قبل لم يحتاجوا إلى اسمه أن يستأنفوا النية للائتمام، فهو مستخلف من قبل الإمام الأول، وإلا فيحتاج إذا تقدم من غير أن يستخلفه الإمام احتاج المأمومون إلى تجديد النية بقلوبهم في الائتمام بهذا الذي تقدم في باقي الصلاة. وإن كان بعد الصلاة ذكر ذلك فعليه أن يتطهر وأن يقضي الصلاة إن قد خرج وقتها أو يتداركها إن بقي الوقت. وأورد لنا حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، وحملوا قوله في هذه الرواية كبر على إرادة التكبير، وجاء في بعض الروايات أنه كبر عند انصرافه، أي كبر من دون تكبيرة الإحرام، وذلك لما جاء في الصحيحين أنهم لما استووا للصف وانتظروا أن يكبر بن صلى الله عليه وسلم رجع وقال مكانكم فدخل فاغتسل ثم عاد إليهم عليه الصلاة والسلام، ففيه الدليل على أنه لم يكبر بعد. وهذه جاءت رواية الصحيحين، ولذا قال الإمام ابن حجر إما أن تتكرر الواقع وإلا فما في الصحيحين هو المقدم، وأن المراد بقوله كبر أراد التكبير، أو على الرواية الأخرى أنه كبر غير تكبيرة الإحرام، كبر عند انصرافه لهم ذاكرا لله تبارك وتعالى، وأمرهم أن يبقوا في صفوفهم حتى يأتي. وهذا إذا ذكر المحدث حدثه قبل دخول الصلاة كما أشرنا، فعليه أن يذهب فيرفع الحدث ثم يأتي و يصلي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. وما دام الوقت متسعا فإن كان إماما فالأحب أن ينتظره المأمومون حتى يأتي ويصلي بهم، وإلا قدموا غيره وصلوا، وذلك يتعين إذا ضاق الوقت. كبر في صلاة من الصلوات، هذه رواية الإمام مالك ورواية أبي داود بن حبان، لكن رواية الصحيحين يقول حتى إذا قام في مصلى وانتظرنا أن يكبر فانصرف. وفي رواية الإمام مسلم قبل أن يكبر فانصرف. إذن فيتأول معنى قول كبر للجمع بين الروايات ولما جاء في الأسانيد الأقوى أن ذلك كان قبل تكبيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أشار إليهم بدين مكثوا. وجاء في الرواية في صحيح قال لهم مكانكم، وفي رواية عند البخاري على مكانكم، وفي رواية عند أبي داود كما أنتم، وفي الرواية بالمعنى وأنه تلفظ بواحد من هذه الألفاظ وأشار بيده، فمن ذكر الإشارة اكتفى بأن يذكر لفظا، ومن ذكر لفظا فذكر بمعناه فتعدد المعنى إلى كما أنتم أو مكانكم أو على مكانكم، والمعنى فيه واحد سواء. فوراء هذا تفريعات وجزئيات في الحديث الشريف، ونظر الأئمة واجتهادهم من في حكم المصلي إذا أدرك أو ذكر أنه كان محدثا، وماذا إذا كان إماما، وما هي صلاة المأمومين خلفه. أيوة. فأما على الرواية في الصحيحين أنه لم يدخل الصلاة فلا إشكال في ذلك، ولا فيه اختلاف بين الأئمة، وأنه يذهب يتوضأ أو يغتسل ويأتي ويصلي. ولكن إذا كانت واقعة أخرى ويكون فيها قد كبر ودخل في الصلاة فيكون ناسيا للحدث ثم ذكر ذلك بعد أن كان في أثناء الصلاة في وسط الصلاة من بعد التكبير وما وراءه في أثناء الصلاة، فعندئذ يجب عليه الخروج متى ما ذكر الحدث، وأن يذهب فيستأنف، ولكن المأمومين لا يعلمون بأنه محدث والحدث أمر معنوي. قال فقهاؤنا أن إذا كان المبطل للصلاة أمر لا يرى ولا يحس ولا يدرك للمتأمل فصلاة المأمومين صحيحة، إذا كان الذي أبطل صلاة الإمام أمر ما يستطيعون إدراكه، وأما إن كان أمر واضح ظاهر عندهم بأن تحرك الحركات الكثيرة أمامهم أو كانت نجاسة واضحة ظاهرة في شيء من ثيابه الظاهرة أو أجزاء بدنه الظاهرة فالمتأمل يدركها فصلاتهم باطلة لأنهم قصروا في التأمل والنظر، وإلا فإن الحدث أمر معنوي لا يدرك ولا يرى، فصلاة المأمومين إذن صحيحة. فعلى ذلك في قول مالك وأصحابه في الإمام إذا أحرم بقوم فذكر أنه جنب أو على غير وضوء يخرج ويقدم رجلا يستخلفا، فإن خرجوا لم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم من يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أو صلوا فرادى أجزاتهم صلاتهم إلا في الجمعة، الجمعة لابد أن يصلوها جماعة، فإن انتظروه ولم يقدموا أحدا فسدت صلاتهم. ومن قال إنهم يمكثون حتى يرجع فيتم بهم ليس بوجه عنده، إنما الوجه حتى يرجع فيقتدي بهم. هذا عند مالك. والحديث الباب عند الحنفية ليس من باب الجنابة وحملوه على سبق الحدث في الصلاة، وقالوا من سبقه حدث في الصلاة فلا بأس أن ينصرف ولا يتكلم فيتوضأ ثم يبني على ما صلى، والأفضل يقول أنا أن يتكلم ويتوضأ ويستقبل صلاة من جديد كما جاء عن أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا يقول الشافعي عليه رحمه الله وأن إمام صلى ركعة مثلا ثم ذكر أنه جنب فخرج واغتسل وانتظره القوم وبنى على ركعة الأولى فسدت عليه صلاته وعليهم لأنهم يأتمون بعلمين صلاته فاسدة وليس له أن يبني على ركعة صلاها جنوبان. وكذلك يقول الحنابلة لا تصح الصلاة خلف محدث ولا متنجس فإن جهل هو وماموم حتى انقضت صحة الصلاة للماموم وحده وإن علم هو والماموم فيها استأنف الصلاة فعليه أن يعيدها من جديد. فما بين القول بتكرر الواقعة وأن حمل قول مكبرة على تكبيرة الإحرام ولكن هذا ما بيتأتم على الأئمة إلا إن حملوا كما حملوا الحنفية على أنه سبق حدث ولم يحملوه على جنابة فإن فرقوا بين الحدث وبين أن يكون من الأصل جنبا فلا يأتي. فإذا حمل الحديث في قوله كبر على أنها أراد أن يكبر يأتي على مذاهب الأئمة كلهم بعد ذلك ولا إشكال فيه أصلا. ويذكر لنا أيضا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن ابن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف وهو مكان على نحو 3 أميال من المدينة من المدينة إلى جهة الشام 3 أميال يسمونه الجرف وهو الأصل فيما جرفته السيول وقلده وقيل أن جمع جرفة أو جرفة وكان فيها أموال أهل المدينة فقال فنظر عن في ثوبه فإذا هو قد احتلم أي رأى أثر المني في الثوب وهكذا قال فقهاؤنا من رأى أثر المني في ثوبه وجب عليه أن يغتسل وأن يقضي ما صلى من آخر نومة نامها وكذلك إذا رأوه في فراش لا ينام عليه غيره فإن هذا دليل واضح أنه خرج منه فيكون خرج منه ولم يشعر ولم يحس بذلك. وهكذا فيما جاء عن سيدنا عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه رأى أثر المني في ثوبه فعلم أنه خرج منه وهو لم يشعر بذلك فغسل ذلك ثم أعاد الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت أي لم يتذكر وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير فيه أذى لأنه شك هل أصاب المني أم لا فرشه ونضح عليه وعلى كل الأحوال عند قول عند مالك أن ما شك في نجاسته يطهر بالنضح وما جُقَ نجاسته لابد من الغسل. جميع السائل الخارج من القبل نجس عند جميع الأئمة إلا المني ففيه خلاف المني وحده فيه خلاف وما عدا ذلك من جميع السوائل فهي نجسة. والمني هو عند الشافعية وبعض أهل العلم من أصحاب والتابعين ومن بعدهم أنه طاهر ويسن غسله. وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل أن المني طاهر ويسن أن يغسله رطبا وأن يحكه ويحطه إن كان يابسا. قال الحنفية إن المني نجس ويطهر إن كان رطبا بالغسل وإن كان يابسا بالفرك والحك تكون طهارته عندهم. فقال بنجاسة المني المالكية والحنفية وقال بطهارته الشافعية والحنابلة ولكن من المستقدرات التي يستحب غسلها. وكذلك يقول المالكية فيما شك في إصابة الثوب من النجاسة أنه يجب فيه النضح. وهذا الذي يأتي عليه الحديث عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه النضح ما لم يرى في أثرا مبالغة في التنظيف، بدل على من انتبه فرامني ولم يذكر اعتمد فعليه الغسل وهو إجماع. نعم. وذلك أنه كما أشرنا سابقا أنه قد يحصل خروج المني في النوم من دون رؤيا، وقد يرى وينسى. وعلى كل الأحوال فإذا رأى أثر المني في ثوبه أو على رجله وجب عليه أن يغتسل بالاتفاق. وعلمنا أن مالك وأبو حنيفة قائلين بنجاسة المني، لكن كيفية التطهير عند المالكية بوجوب الغسل إلا ما شك فيه فينضح. وأما عند الحنفية فإن كان رطبا فيطهر بغسله، وإن كان يبس فيطهر بالفرك ويطهر بالحك عندهم. نعم. وعلمنا المشهور كذلك في رواية الإمام أحمد أنه كالشافعي قال أنه طاهر، أن المني طاهر، وإنما يسن غسله إن كان رطبا وفركه إن كان يابسا. هذا عند الرواية المشهورة عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقوله وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الطحى متمكنا، يعني قضى تلك الصلاة ولم يأمر أحد من اللي يصلوا معه في المسجد أن يقضي الصلاة ولا أن يردها، فدل على أنه ليس عليهم شيء لأن هذا أمر ما يرى ولا يعرف من قبلهم. فأعاد الصلاة وحده سيدنا عمر في الجرف ولم يبعث إلى ولم يكلم الذين صلوا معه صلاة الصبح نعيدوا صلاتكم، فقد صلى بهم وهو جنوب وهو لا يعلم وهم لا يعلمون كذلك، فصلى بعد ذلك وحده من عندهم عليهم رضوان الله. وكذلك يروي عن سيدنا عمر أنه غدا أي ذهب أول النهار إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما يثره، فقال لقد ابتليت باحتلامي منذ وليت أمر الناس، وذلك أنه اشتغل بأمر الخلافة فلم يتفرغ لمجيء أهله إلى النساء، فكان يكثر منه الاحتلام. وذلك وقد كان يقول إن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي وإن نمت بالليل ضيعت حق نفسي، فكان ينام غفوات ما بين ليل ونهار عليه رضوان الله أيام خلافته. وهكذا قالوا عن عمر بن عبد العزيز من بعده أنه في طيلة السنتين التي تولى فيها الخلافة سنتين وستة أشهر لم يغتسل من جنابة إلا مرتين، وهكذا إنما يغتسل الجمعة ونحوها، ولم يغتسل من جنابة بعد تولي الخلافة إلا مرتين. قال فاغتسل وغسل مرأة في ثوبه من أثر الاحتلام وهو المني ثم صلى بعد أن طلعت الشمس أي قضاء، لأنه لم يشعر بذلك إلا بعد طلوع الشمس. وجاء في الرواية الثالثة سمسرنا سيدنا عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال إنا لما أصبنا الودك يعني دسم اللحم والشحم لانة العروق، لما كان يطعمه الوفود ويأكل معهم استيلافا لهم، فاغتسل وغسل احتلاما من ثوبه وعاد لصلاته. فهكذا. ولكن يقول الأئمة الأربعة أنه إن كان الإمام جنوب أو محدث وهو ناسي ولم يعلم حتى فرغوا من الصلاة، بل يقول الأئمة أن صلاة الإمام باطلة وصلاتهم صحيحة. إذا لم يعلم هو لهم. فصلاة الإمام وحده باطلة متى ما ذكر، وصلاة المأمومين صحيحة سواء، كما قد أشرنا إلى ذلك، وهو عند عامة الأئمة وأكثرهم. ويقول أبو حنيفة وأصحابه عليه أن يعيد، وعليهم أن يعيدوا إذا علموا كذلك، بإخبار عليه أن يعيد ويعيدوا. قال الأئمة الثلاثة إنما الباطل صلاة الإمام وحده، وأما المأمومون فقد مضت صلاتهم على الصحة. فيقول سيدنا أبو حنيفة وأصحابه كما روي عن سيدنا علي أن عليه أن يعيد، وعلى المأمومين أن يعيدوا متى علموا، من علم منهم أن إمامه كان محدثا أو جنبا. وأما من لم يعلم فبالاتفاق لا شيء عليه، كما رأينا من عمل سيدنا عمر أنه لم يأمر أحدا، لم يعلم أحدا من المأمومين ليصلوا معه، ولم يأمر أحدا منهم أن يعيد الصلاة. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن عدب بن نواء ويحيى بن عبد الرحمن اعتمر مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركبين فيهم عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص عرس ببعض الطريق، أن عمر بن الخطاب عرس يعني بات ببعض الطريق ونزل آخر الليل، تعريس النزول آخر الليل، قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، دع ثوبك يغسل وصل. قال عمر وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابنا فكل الناس يجدوا ثياب، يعني أن كثير من الناس في عهد الصحابة ما يجد إلا ثوب واحد عنده، ما يجد ثوب ثاني، فكان حال كثير من الصحابة هكذا، الذي يلبسه والذي في البيت عنده ذا وحده ليس غيره، وحتى أمراهم وكان لما أرسل بعض الأمراء إلى اسمه بعض النواحي إلى حمص، وبعدين جاء يتفقدهم سيد عمر فشكوا إليه أنه لا يخرج إليهم يوما في الشهر، سألوا عن ذلك قال يا أمير المؤمنين عندي ثوب واحد أحتاج غسله في كل شهر ما أجد غيره، فأبقى في البيت أغسل ثوبي، فإذا جف خرجت إليهم من آخر النهار، فبقي في الإمارة أشهر وثوبه واحد يخرج يغسله ويخرج عنده آخر النهار، لا إله إلا الله. وهكذا حتى لما كانوا قدموا عليه الاعتراضات وسمع جوابه قال الحمد لله لم يخيب ظني فيك، وقاعدين يشتكون إليه لأن قالوا له إن 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 يخرج إذا تعالى النهار، وأنه ينقطع عنا يوما في الشهر، وأنه لا يكلم أحدا بليل، ما يكلم أحد بليل، ويوم في الشهر ينقطع عنا ويخرج إذا تعالى النهار. قال ما بالك، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أشياء كنت أخفيها ما أحب أن تظهر، ولكن إذ شكوا بي إليك فأقول لك، أما أني لا أخرج إذا تعالى النهار إنه ليس عندي خادم، وإذا رجعت من صلاة الصبح والضحى جيت إلى البيت فخبزت وعجنت وقد يطحن يحتاج إلى جملة طحن بالرحى، ثم طبخت الطعام لي وأهلي ثم أخرج لي، لهذا سبب يتأخر ويصلح الغداء له الأهل عليه الرضوان. وأما أني لا أكلم أحدا بليل فقد جعلت النهار لهم والليل لربي، وأن بضيع وقتي كله معهم ليل ونهار، وبعدين في الليل قال وأما أني لا أخرج يوما في الشهر فأغسل ثوبي. رابع شكوي قال وإنه أحيانا في المجلس تأخذ غشية ويذهل عما حوله ثم يرجع، قال أما هذه الغشية فإني حضرت مقتل خبيب حين قدموه وصلى الركعتين وقال اللهم بلغ نبيك عني فإني لا أجد أحد يبلغ. وأنه لما سئل أتحب أن تكون في مكانك وأهلك وولدك وبين أهلك وولدك وأن محمد مكانك يقتل؟ قال والله ما أحب أن يصيبه في محله الذي هو فيه شوكة في رجله وأني أقتل وأني في أهلي وولدي أحسن لي أقتل. قال فلا أتذكر هذا الموقف إلا أوشي علي أني حضرت فيه ولم أنصره، عنه أيام الكفر كان قبل إسلامه. لا إله إلا الله. وسيدنا عمر قال الناس كلهم معهم ثياب، الناس قليلة قليلة كانت الثياب عندهم، على عكس حال الدواليب اليوم مع الناس، ولا ويعد نفسه فقير عنده 4 ثياب وخمسة وستة، ويعد نفسه من الفقراء. وهذولا قال له كل الناس يجد ثوب؟ قال أنت معك عمرو بن العاص معك ثياب، كل الناس يجدون ثياب؟ وكان كل من تنجي ثوب وحتم يروح يلبس واحد ثاني، قال خلا أنا بغسله وبنضحه وبصلي فيه، والناس كثير بلا ثياب يعني، ولا بتكون سنة خلاص من تنجي ثوبه يبعده ويخرجه، منين يجيبوا الناس الثياب؟ فكان هكذا أحوال الرعيل الأول عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا قال مالك في رجل وجد في ثوب أثر احتلام لا يدري متى كان ولا يذكر شيء رأى في منامه، قال لي يغتسل من أحدث نوم، أقرب نوم نامها آخر نوم نامها بعد ما رأى هذا، قبل ما رأى هذا، فإنه من عند ذلك يعد أن هذا هو الحدث، وأما ما قبل ذلك فلا يدري ويشك أنه وقع في شيء ولا عبرة بشك. فإذا آخر نوم نامها إن كان صلى بعدها صلاة فيعيد ذلك. قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعيد ما كان صلى بعد ذلك النوم، النوم الأخير هذا. ومن أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوب ما فعليه الغسل، فأما إذا رأى رؤيا ثم لم يجد الماء فلا شيء عليه، ولا يغتسل إلا إذا رأى الماء وقد يخرج له المني وهو لم يرى رؤيا فعليه الاغتسال أيضا. فإذا وجد في ثوب ماء فعليه الغسل. وذلك عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله، قضى صلاة واحدة وحمل أن هذا في آخر نوم كان له في الليل سواء. وكذلك فيما جاء في خروج المني بسبب الرؤيا للرجل أو المرأة كما يأتي معنا في الحديث، ولكن العبرة بخروج المني لا بمجرد الرؤيا، والله أعلم. رزقنا الله التوفيق والاستقامة، وأتحفنا بالمنن والمواهب والكرامة، وفر حظنا من هذه الأيام وخيراتها وجود الله فيها وبركاتها، وجعلنا الله وإياكم من ترعى عيناي في جميع الأحوال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.